أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا وأشكركم على هذا الحضور الكبير. هدف الاحتفال، هذا الاحتفال الانتخابي، المهرجان الانتخابي، كما بقية الاحتفالات التي سبقت، هو التعبير عن الدعم والتأييد والتضامن مع لائحة التضامن الوطني. وأنا أرغب طبعا أن أتحدث فيما يعني الشأن الانتخابي والشأن الوطني، ولكن اسمحوا لي لدقيقة واحدة، لأنه ما ممكن الإنسان يعبر عن هذه الأحداث، فقط للتعبير عن الحزن من جهة والإدانة من جهة أخرى لأحداث حصلت خلال هذين اليومين، سواء المزرعة المهولة في أفغانستان التي أدت إلى استشهاد العشرات وجرح المئات، وفي مراكز الانتخابات، في مراكز الاقتراع، يعني الأفغان، الشعب الأفغاني المظلوم جاي ينتخب وداعش بتنفذ عليه عمليات انتحارية. نحن ندين هذه المجازر، نعبر عن حزننا لشهادة أبناء الشعب الأفغاني من الرجال والنساء، وأيضا عندما نرى تلك المصيبة نرى النعمة الموجودة عندنا في لبنان. تصوروا لو إيد داعش بعد مفتوحة بلبنان، داعش وأخوات داعش، لكن حدا بيقدر يعمل انتخابات ولا مهرجانات انتخابية، وكان كل العالم اللي بدها تروح بست أيار لتنتخب على صناديق الاقتراع عليها أن تلبس الأكفان، لأن هذا الفكر التكفيري الظلامي هو عدو لكل شكل من أشكال الإرادة الشعبية والاختيار الشعبي والمشاركة الشعبية الحقيقية في صنع المصير والمستقبل. وأيضا يجب أن نعبر عن حزننا وعن إدانتنا في الوقت نفسه للعدوان الذي حصل على اليمن ليلة أمس، والذي طال حفل زفاف في إحدى المحافظات اليمنية، وأيضا أدى إلى استشهاد العشرات وجرح المئات وكثير منهم من النساء والأطفال. هذا العدوان المستمر الذي يقاتل حتى البسمة وحتى الفرح وحتى الأعراس في اليمن. ويجب أيضا أن ندين الاغتيال الإسرائيلي لعالم وأكاديمي فلسطيني عربي، الشهيد الأكاديمي فهد البطش، الذي اغتيل في ماليزيا، والذي أيضا هو تعبير عن المخطط الإسرائيلي الدائم الذي لا يتحمل عقلا عربيا. عقل عنده علم، عنده خبرة، عنده تجربة، أو عقلا في هذا العالم الذي يمكن أن يفكر في يوم من الأيام أن يكون جزءا من أمته وقضايا أمته. ولذلك نجدهم يطاردون العلماء النوويين والعلماء الأكاديميين، ومن إيران إلى الذي اغتالوه أيضا في تونس إلى ماليزيا، إلى حتى بعض العقول اللبنانية التي قضت في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية في ظروف ملتبسة وغامضة في أماكن أخرى في العالم. على كل، كان لابد من أن نقول هذه الكلمة ونعود إلى احتفالنا الانتخابي. هذه المناسبة لها خصوصية، نحن عم نحكي هلأ عن دائرة كسروان جبيل، وهي أيضا فرصة مهمة، لأنه عادة أنا على مدار السنة لما بخطب بحكي بالقضايا اللي علاقة بالمنطقة واللي علاقة بلبنان، ولكن اليوم عندي فرصة من جهة تركيبة المنطقة، تتيح ذلك، ومن جهة أخرى المناسبة الانتخابية التي تفرض علينا أن نتحدث عن بعض الأمور بصدق وشفافية ووضوح، ولنبني على هذا الكلام، لنبني عليه حاضر ونبني عليه مستقبل. وأنا ليست من عادتي، طبعا شفته بالمهرجانات السابقة، ما يعني لا بحكي بأسماء المرشحين ولا برؤساء اللوائح، وإنما بحكي حكي عام وأتجنب الأسماء ما أمكن إلا قليلا، لكن اليوم بدي أحكي شوي أسماء، لأنه هذا من مقتضيات أيضا الشفافية والوضوح، حتى ما يبقى في مجال للتفسير أو الاجتهادات أو الالتباسات. مخطط إلى الكلمة هو على الشكل التالي، أنه في مجموعة عناوين أساسية هي بتعني الشأن الوطني، وبتعني بشكل مباشر الموضوع الإسلامي المسيحي بلبنان، ومنه فوت على جبال كسروان عن بعض العناوين بشكل مباشر. طبعا لما قلت خصوصية هذه الدائرة، هو باب للحكي عن الموضوع الإسلامي المسيحي وعيش المسلمين والمسيحيين لقضايا هذا الوطن ولهمومه ولتحديات حاضره ومستقبله. طبعا المخاطب هو كل اللبنانيين، هذا خطاب عام، وإن كان في بعض الخصوصية اللي لها علاقة بجبال وكسروان، لكن إذا رحنا على الدائرة، المخاطب ثلاث أقسام. القسم الأول نتفق معه سياسيا واختلفنا معه انتخابيا، يعني ما عندنا نقاش سياسي مع بعض، نحن متفاهمين بالسياسي على العناوين الكبيرة ومتفاهمين بعضنا، لكن اختلفنا انتخابيا، بالتحديد تيار الوطن الحر وبعض الأصدقاء الآخرين. قسم آخر، القسم الثاني، هو لا، نحن مختلفين سياسيا وبالتالي أيضا مختلفون انتخابيا، وموجودين بساحة جبال وكسروان وبيعبروا عن حضورهم، وبالتحديد مثلا حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب وبعض الشخصيات المعروفة بمواقفها الحادة اتجاه حزب الله والمقاومة. والقسم الثالث من المخاطب اليوم في هذه الدائرة هم اللي نحن وياهم الآن متفاهمون سياسيا وانتخابيا، وتعبر عنهم لائحة التضامن الوطني. ببدأ بالعنوان الأول. عنوان الأول، يجب أن نؤكد أننا نحن نؤمن، ألا نحكي هون عن حزب الله ومعنا حركة أمل أيضا بكل الموارد اللي هحكي فيها، نحن نؤمن بقوة بعد كل هذه التجارب اللي عشناها بلبنان من سنوات طويلة وعقود طويلة، أن لبنان لا يقوم إلا على الشراكة الحقيقية، مو الشراكة الوهمية، الشراكة الحقيقية بين جميع مكونات الشعب اللبناني. هل هاي المكونات دينية، طائفية، مذهبية، سياسية، كل المكونات الأساسية وغير الأساسية حتى ما نتجاوز حدا، تضامن وشراكة الجميع هي الأساس في قيامة لبنان وبقاء لبنان وتطور لبنان، لكن بالخصوص بين مكونيه الكبيرين المسيحيين والمسلمين. هاي قناعتنا، هذا لا عم نجامل فيه ولا شيء، والمهم ليس ما أقول أو يقولون، المهم ماذا نفعل. ممكن واحد يحكي بالتضامن وبالشراكة الحقيقية من الصبح لعشية، لكن ماذا يفعل ليوصل البلد إلى هذه الشراكة الحقيقية؟ على ضوء الفعل لازم نقيمه أو نحاسبه أو نوقف قدامه. من هون أنا بدي أحكي بهذا العنوان بدقة. طبعا بناء عليه مفترض نحن اللبنانيين بكل مكوناتنا انتهينا من فكرة الطائفة القائدة أو الحزب القائد، هذا حكيناه بأكثر من مناسبة. أنا اليوم بحب أرجع، لأنه على طول عم ينحكى مخاوف تعني المسلمين عموما في لبنان، وبالتحديد تعني من بين المسلمين الشيعة، وأن الشيعة يفكرون بأن يكونوا طائفة قائدة. أنا أؤكد لكم ليس هناك أحد من قادة الشيعة وعلماء الشيعة يفكرون بهذه الطريقة. وأيضا على المستوى السني وعلى مستوى المسلمين عموما، فكرة الطائفة القائدة والحزب القائد هذا انتهى، تجارب بتقول هذا انتهى، هذا ما عنده فرصة نجاح بلبنان مهما كانت الظروف والإمكانات المتاحة لهذه الطائفة أو لهذا الحزب أو لهذه الحركة أو لهذا التيار. يجب أن نكون دائما محكومين بفكرة الشراكة والتعاون والتضامن والتعاضد. طيب أنا ما بدي أحكي تاريخ، بدي أحكي بالسنوات الأخيرة. الفعل فعلنا الذي يؤيد ويؤكد أننا نسعى إلى شراكة حقيقية بين المسلمين والمسيحيين. بتعرفوا بعد 2005 وهيك جي، بناء على قبل 2005 كان في مناخات في الوسط المسيحي بتحكي عن إحباط، بتحكي عن تهميش، بتحكي عن استبعاد وإقصاء ومشاكل. نحن هلا بدي احكي عن حالنا بالتحديد، انه قبل 2005 قبل 2006 لم نكن ضمن المعادلة السياسية الداخلية، ولذلك ما بدي ادخل بتقييم تلك المرحلة. بعد ما دخلنا الى المعادلة السياسية الداخلية وانشأنا صداقات وعلاقات وتحالفات، طيب، مع اصدقائنا من المسيحيين، مع حلفائنا من القوى السياسية المسيحية والشخصيات المسيحية، اول تحدي كان انه نحن بدنا نرجع للشراكة الحقيقية. طيب شو البوابة، شو المدخل؟ قالوا انه البوابة هو قانون الانتخاب، لانه قانون الانتخاب هو اللي بيقدر يسمح، احكي بكل وضوح وشفافية، هو اللي بيسمح انه المسيحيين يقدروا ينتخبوا نوابهم او اكبر عدد ممكن من نوابهم، لأنه نحن عندنا مشكلة تمثيل مسيحي. طيب وعندهم كان تعقيب على قانون 2000 والقانون اللي نفذ بال2005، ولذلك لما سونا إعراب من أول انتخابات نيابية بال2009 وحصلت الأحداث بأيار 2008 وراحت القيادات، أغلب القيادات السياسية على الدوحة في مؤتمر الدوحة المعروف بال2008، صار في نقاش حول قانون الانتخاب. حلفاؤنا وأصدقاؤنا المسيحيون قالوا نحن بناسبنا قانون 1960 على مع بعض التعديلات البسيطة. قانون 1960 هو قانون أكتري، لكن فيه تقسيم معين للدوائر، هذا بيمكن المسيحيين أنه يجيبوا عدد أكبر من النواب المسيحيين بأصواتهم. نحن ما عنا مشكلة، إذا هذا بيريحكم ما عنا مشكلة، رغم أنه يمكن بالحسابات الحزبية أو الطائفية تبعنا، تبع الشيعة أو تبع السنة أو تبع بعض حلفائنا أو الدروز، يمكن أنه يعمل إشكالية، وبالفعل كان في ملاحظات وبعض الاعتراضات، لكن وقتها نحن مع دولة الرئيس نبيه بيروي مع أصدقاء آخرين بالدوحة تبنينا على هذا الموضوع، وصارت الانتخابات بعام 2009 على قانون 1960 كما طلب حلفاؤنا وأصدقاؤنا المسيحيون. طيب اعتبروا أنه تحسن التمثيل، ولكن بعد في مشكلة بهذا الموضوع. لما اقتربنا من بعد 4 سنين كان مفترض يصير انتخابات، يعني قبل التمديد الأول، صار نقاش من جديد بقانون انتخاب. قالوا لنا أيضا هؤلاء الأصدقاء والحلفاء أنه الآن نحن أمام فرصة تاريخية لنعمل قانون انتخابات منصف، وبالتالي المسيحيين يشعروا بالارتياح الكامل، نخلص من موضوع الإحباط، ونكون عم نحطهم أمام فرصة حقيقية لينتخبوا كامل نوابهم بأصواتهم بإرادتهم، وهذا بيعني شراكة حقيقية في السلطة وفي الدولة. شو المطلوب؟ هلا هذا التفصيل مهم، لأنه هذا حقائق، هذا مش خطابات انتخابية منوعد العالم ومننساها بعدين، هاي حقائق. وأنا على طريقتي بقول اللي بيقول هاي مش حقائق وأنا ما عم بحكي الأمور بدقة يطلع هو يوضح أو يصحح أو يعالج. إنه طيب شو المطلوب؟ قال نحن أفضل قانون انتخاب بحقيقة أن هذا الغرض هو القانون الأرثوذكسي، المعروف بالقانون الأرثوذكسي، يعني أن ينتخب كل طائفة، أن تنتخب كل طائفة نوابها. هل أصار نقاش أن المقصود يعني المسيحيون ينتخبون النواب المسيحيين على اختلاف مذاهبهم، والمسلمون ينتخبون النواب المسلمين على اختلاف مذاهبهم، أو لا منروح حتى إلى كل مذهب مذهب؟ الشيعة بينتخبوا نوابهم، والسنة بينتخبوا نوابهم، والأرثوذكس بينتخبوا نوابهم، والموارني والدروز والكاثوليك وإلى آخره. كان في نقاش، لكن نحن من حيث المبدأ أنه نحن حاضرين ومعنا مشكلة، رغم أنه في ملاحظة جوهرية كان على القانون الأرثوذكسي وقالها كثيرون، حتى بعض حلفائنا كان عندهم احتجاج شديد علينا أنه كيف بتقبلوا بالقانون الأرثوذكسي. كمان وإحنا وتداولنا ثنائيا في ثنائي حركة أمل وحزب الله ومع دولة الرئيس نبيه بري، رغم أنه موجودة الملاحظات، لكن انقال وقتها أنه ده هيدا بيريح المسيحيين وبيزيل هاي حالة الإحباط التي يتحدث عنها، وبيخلين يشعروا أنه هن شركة حقيقيين، فليكن. وبالفعل كنا رايحين على التصويت على القانون الأرثوذكسي، بعدين في ناس بطلوا كانوا موافقين، اللي هن القوات اللبنانية هن اللي بطلوا وهن اللي ضيعوا هاي الفرصة، إذا كانت بالفعل هاي فرصة بتحل مشكلة البلد، بمعزل عن بعض الملاحظات والإشكالات فيها. طيب، تمدد المجلس النيابي إلى أن وصلنا للقانون الانتخابات الأخير. نحن عم نطالب بالنسبية، النسبية هي اللي بتوفر أفضل فرصة ممكنة لأفضل تمثيل لكل مكونات الشعب اللبناني. نحن جادلنا فقط بوحدة المعايير أنه ما نعمل شيء أكتر وشيء نسبي، لكن نحن كنا منفضل قانون انتخاب نسبي لبنان دائرة واحدة. كمان بيرجع أقول حزب الله وحركة أمل، أو إذا مش لبنان دائرة انتخابية واحدة فليكن دوائر كبرى. لكن كمان كان في إصرار على تقسيم الدوائر بهذه الطريقة، نتيجة أنه هذا بيطمن وهذا بيريح وهذا ما بيزعج حدا، إذن فليكن. وافقنا على هذا القانون النسبي لإعطاء أفضل فرصة ممكنة للتمثيل، مع العلم أنه عادة القوى السياسية الكبرى الكبيرة، كبرى بلبنان يعني فيها مبالغة، القوى السياسية الكبيرة بتفضل لو خلت وأنفسها، مثل ما هلأ بلشنا نسمع بعض التعليقات أنه شو نسبي ما نسبي وكثرة لوائح وخلص بالدائرة، نحن قوة ماسحة كاسحة منركب المحدلة تبعنا ومنمشي وبلا وجع القلب. لكن نحن نصر، إذا بعدين بده يرجع يصير في نقاش، نحن نصر على النسبية، لأن النسبية هي اللي حتعمل أكبر وأهم انتخابات في لبنان في تاريخ لبنان، هي هل عم بتصير هلأ مع وجود الشوائب. طيب، هذا بيريحكم؟ هذا التقسيم 15 دائرة، تكلنا الله خلنا نمشي. بعد بدي أقول أكثر من هيك، بقانون الانتخاب كمان في ملاحظة لازم أني عقب عليها، أنه من البداية قال نحن عنا، قالوا لنا نحن عنا موضوع المغتربين، وأغلب المغتربين في الخارج مسيحيون، هول بدنا إياهم يشاركوا، هذا كمان بيعطي قوة لمنطق المشاركة، ما عنا مشكلة. شو الصيغة المطلوبة؟ هلا ان قال مننتخب نواب في الخارج، نواب يعني بنقسم مثل ما حيصير بعد 4 سنين ان شاء الله بحسب القانون، انه في دوائر بالخارج والمغتربون ينتخبون من يمثلهم في الخارج، وهالسنه لا حينتخبوا هون بالسفارات وفي المراكز المقرره. هون بدي شير لتضحيه حزب الله بالتحديد، اخواننا بحركه امل ظروفهم احسن شوي منا. نحن من اللحظة الأولى اللي قبلنا فيها باقتراع المغتربين قلنا للجميع، قلنا نحن نقبل بخلفية وطنية، أما دا بنحكي بالمصلحة الحزبية نحن مش لازم نقبل، لأنه نحن لا حدا بيعطينا فيزا ولا مرشحين عندهم قدرة يروحوا يفتلوا بالعالم، ولا اللي بدهم ينتخبونا حيملكوا حرية الانتخاب، ونحن ما حنطعم. بس هذا باب للطعن، ممكن حدا يطلع بكرة ويقول انه على مهلكم اخي هاي الانتخابات ما فيها تكافؤ فرص، بدليل انه في جهة سياسية كبيرة بالبلد ما كان عندها إمكانية لا تبعث موشحيها ولا تعمل احتفالات انتخابية ولا تعقد مؤتمرات اغترابية، وحتى اللي بده ينتخبها بده يعمل ألف حساب في بعض البلدان، مش في كل البلدان، في بعض البلدان بده يعمل حساب. هلا نحن حنظمط بالأمل والوفاء، يعني أنه الأمل والوفاء هلا ممكن نظمط فيها باعتبار أنه إخواننا بالحركة نحن وياهم بنفس اللوائح، لكن عموما هاي مشكلة نحن قابلنا بذلك. إذا كان هذا القانون بيريحكم بطمنكم بيعطي مشاركة للمغتربين اللبنانيين اللي أغلبهم مسيحيين وبيعزز المشاركة المسيحية فليكن. طيب هذا واحد بالعنوان الأول. اثنين، كل الحكومات اللي تشكلت بعد 2008 بعد مؤتمر الدوحة نتيجة حضورنا القوي في المعادلة السياسية نحن اللي كنا نتضامن وكنا نتهم بتعطيل تشكيل الحكومة وتاخد 6 أشهر وسنة لأنه كنا نساند المطالبة بحضور مسيحي قوي في الحكومات. هذا صار ولا ما صار؟ أي وقائع ولا لا؟ ثلاثة، وصولا إلى انتخابات رئاسة الجمهورية، وهذا موضوع بتعرفه. طيب إذن هذا العنوان الأول بكتفي بهالمقدار لأنه بدنا نلحق بقية النقاط. إذن العنوان الأول، لا نحن نريد الشراكة الحقيقية بين المسلمين المسيحيين، نريد للمسيحيين أن يكونوا شركاء حقيقيين موجودين بقوة في الدولة، في الحكومة، في الرئاسة، في المجلس النيابي، وأن يعبروا عن أنفسهم بعيدا عن أي ظروف قاهرة وإقصائية. العنوان الثاني اللي بدي أحكي فيه، العنوان الثاني اللي عادة بعض الجهات السياسية بتحاول تستخدمه بالتحديد ضدنا وفي المناطق المسيحية يعني اللي أغلب سكانها من المسيحيين، هو موضوع التغيير الديموغرافي. أنه حزب الله عنده خطة تغيير ديموغرافي، يعني مثلا أنه أهل جبال وكسروان هم نفوت نضيق الدائرة شوي، انه مثلا الشيعة بجبال وكسروان يبقوا بعاد عن ضياعهم لان اهل الضياع بيوتهم مزارعهم حقولهم، ظروف الحرب الاهلية بعدت الناس مثل ما بعدت كتير من المسيحيين عن ضياعهم وكتير من المسلمين عن ضياعهم، كمان بالدائرة الاسلامية ظروف ابعدت الكثير من شيعة جبال وكسروان عن ضياعهم. طيب البلد استقر في دولة، في جيش، في قوى أمن، في قضاء، في رئيس جمهورية، في حكومة، الناس طبيعي بلشت ترجع على ضياعها. بيطلع حدا بيقول لك بده يعملوا تغيير ديموغرافي، يا خيمة هو أهل الضياع أو أهل الضيعة راجعين على ضيعتهم، يعمروا بيتهم، يفلحوا بالحقل تبعهم، يعيشوا حياتهم الطبيعية مع جيرانهم المسيحيين والسنة والدروز. شو الإشكال بهذا الموضوع؟ لا، أنتوا عندكم تغيير ديموغرافي، بدكم تعملوا تغيير ديموغرافي. غزو، أنتم تغزون بلاد جبال وكسروان. طيب هاي خليني كمان عالجها بهدوء. الكل بيعرف، لما نرجع للعلوم السياسية والعلم الاجتماع والتجارب والتاريخ، أنه بأي بلد عادة إذا بده حدا يعمل تغيير ديموغرافي في وسيلتين أساسيتين كبار، هلا في وسائل تفصيلية. وسيلة الأولى هي الدولة، دولة وبتسخر كل إمكاناتها وكل مقدراتها ووزاراتها وميزانيات هائلة وبتفرض على ناس ينقلوا من منطقة لمنطقة وكذا، بتعمل تغيير ديموغرافي ومع ذلك بتأكل معها عشرات السنين. في طريقة تانية وهي المعروفة بالعالم، وأغلب التغييرات الديموغرافية صارت بالنوع التاني اللي هو استغلال الحروب، خصوصا إذا إلى طابع أهلي لإحداث تغييرات ديموغرافية. طيب نحن بالحرب الداخلية ما كان لنا علاقة، كنا بعدنا شبيبات صغار. ننوح على تجربتنا بالمقاومة، بحكي تجربتين سريعين كمان، وما حدا يقول أنا عم منن حدا، ألا بكرة بيطلع والله السيد عم بيمننا وعم بيربحنا جميلة، لا أبدا أبدا، هذا واجبنا وهي أناعاتنا وهي أخلاقنا وهي مسيرتنا. بعام 1999 لما صار خلص الشريط الحدودي في حالة انهيار، وكان في عمليات مكثفة بمحور البقاع الغربي وشيء ومن جهة الجنوب بمنطقة جزين. جزين مدينة كبيرة ومع عدد كبير من الضياع، وأغلب سكانها اللي كانوا بعضهم موجودين من المسيحيين. طيب الإسرائيلي خلص أخذ قرار يفك ويمشي، ينسحب من جزين بسنة 99. أنتوا بتعرفوا بالحرب الأهلية اللبنانية، ما بدي أرجع أفتح ملفات وجروح، بس جملة واحدة: كيف كان يتعاطى المنتصرون عندما يغلبون ويدخلون إلى المناطق التي فتحوها بقوة السلاح؟ شو كان يصير؟ تهجير، هدم منازل، نهب، تغييرات ديموغرافية، بعدين تتعالج بشكل أو بآخر. طيب نحن اللي قاتلنا، نحن وحركة أمل وبقية قوى المقاومة الوطنية من 82 لتحرير منطقة جزين وجزء من البقاع الغربي وراشية، لأنه مع بعضهم هول كانوا. نحن يومها صار اتصال حتى بالتليفون، كان بعدنا بنحكي على الخليوي، أو كانش في خليوي عفوا، نحكي على التليفون العادي مع دولة رئيس الأستاذ نبيه بيري، وتبينينا أنه الوضع حساس، في حدا ممكن يفوت على الخط، لذلك أخذنا قرار ما حدا بيطلع على مدينة جزين، ما حدا بيفوت على ضيع جزين، مش عسكر ممنوع يفوت، المدني ممنوع يفوت، سيارة بتحمل علم لحزب الله وعلم لأمل ممنوع تفوت. تتذكروا هذا الشيء ولا لا؟ ما هذا التاريخ لازم ينكتب بالذهب، لأنه له دلالاته المهمة والغالية. وبالتالي انسحب الإسرائيلي واللحدي، طلع الجيش اللبناني وطلعت قوى الأمن اللبنانية، وبقيوا أهل جزين وبقيوا ضيع جزين، ولم يمس شيء في جزين وقرى جزين، لا ملك لا مال لا أفراد ولا شيء. والعملاء اللي كانوا مع جيش أنطوان لحد فلوا مع الإسرائيلية وانتهى، وما زالت جزين تعيش حياتها الطبيعية جدا جدا جدا. وبعدين كمان إجاها الإنماء وإجاها الخدمات، هلأ بمعزل عن إشكالية التمثيل السياسي اللي بتنحكى بين الحين والآخر. طيب هذا فعل ولا حكي؟ إذا واحد بده يعمل تغيير ديموغرافي كان ب 1999 وإسرائيل ولحد، وبتعرفوا جماعة أطوان لحد بمنطقة جزين كان دائما يقصفوا صيدا ويقصفوا القرى المحيطة ويقصفوا مجغرة ويقصفوا صحمر وارتكبوا مجازر. إذا بدكم برجع أطلع لكم على التلفزيونات صور رؤوس أطفال المدارس المقطعة في سوق صيدا. مع ذلك أي أعمال انتقامية ما صارت، بس كان بيقدر واحد بحجة لحد وإسرائيل ومدري شو يطلع يسرق وينهب ويدمر ويهجر ويعمل تغيير ديموغرافي، بس هذا ما حدا عمله، ما خطر ببال حدا. يوم اللي صار التواصل بيني وبين دولة رئيس نبيه بيري، أصلا ما حدا طلب منا يومها، ما كان عندنا هاي التحالفات المسيحية اليوم بهذه الساعة، ما حدا اتصل فينا، ما حدا طلب منا. نحن كان عندنا تقدير مسبق أنه خلينا نحتاط للأمور قبل بوقت. التجربة الثانية كمان بسرعة هي عام 2000. 2000 الشريط الحدودي المحتل. طبعا كثير كان بالشريط الحدودي متعاونين مع الإسرائيلي، وقتلونا وجلدونا وقصفونا وخطفونا، واسمحوا لي حتى أقول بين هلالين، واعتدوا على نسائنا وجلدوا ظهورنا. هون ما كانوا بس مسيحيين، مسيحيين ومسلمين ومن كل الطوائف. لكن لما بلش الإسرائيلي بده ينسحب، وأنا قلت بخطاب بنت النبطية وبرجع بأكد، كان بيقدر يقول لأنطوان لحد ولجيش لحد، كان بيقدر يقول لهم أنا مضطر أنسحب معي 24 ساعة 48 ساعة، ما قال لهم، خلاهم على الطريق، خلاهم يتفاجأوا. ليه؟ لأنه كان بيفترض الإسرائيلي أنه هيك عادة الحروب، هيك بكل العالم بيصير. طيب هلا لأنه عم نحكي مع أهلنا المسيحيين ومع أهل جبال وكسروان، الكل بيتغنى في فرنسا. طيب المقاومة الفرنسية يا جماعة لما انتصرت على الجيش النازي قتلت خلال أيام 10,000 فرنسي بتهمة العمالة والخيانة بدون محاكمات. جيبوا لي دجاجة اندبحت بشريط الحدودي تابعة لعميل دجاجة. طيب هذا مش تاريخ لازم ينكتب بالذهب؟ ومع ذلك مسبقا نحن كنا حويصين. طيب كان وقتها في فرصة بحجة العملاء والخونة وإسرائيل وأنطوان لحد تعمل تغيير ديموغرافي إله أول ما إله آخر بالجنوب وبالشريط الحدودي. ليش هذا من عمل؟ لأنه ما حدا فينا بفكر بهالطريقة على الإطلاق ولا لحظة من اللحظات. لذلك ما بدي أطول بعد أكثر من هيك، واضح أي كلام أي كلام أنه نحن بدنا نعمل تغيير ديموغرافي بأي منطقة لبنانية هو كلام ظالم وتافه ولا يستند إلى دليل، وكلام تحريضي، كلام بده يخرب البلد ما له أي أساس. هلأ نعم في تفصيل معين بتقلي والله طيب هلأ أهل بيروت ما عاش في مكان يقعدوا فيه. طيب أهل بيروت سواء كانوا شيعة أو سنة حتى المسيحيين اليوم وين؟ ما عاش عنده شقة يقدر لا بيقدر يشتري شقة بمليون دولار ولا شيء. طيب العالم وين عم تطلع؟ بدها تطلع على الجبل، بدها تطلع على طريق الساحل. طيب الضاحية الجنوبية ما عاد في محل عالم تقعد يا عمي، في تراكم سكاني مخيف بالضاحية الجنوبية. طبيعي العالم وين بدها تروح تسكن؟ بدها تروح يا على طريق الساحل يا على الجبل. شوي بنقول لك تغيير ديموغرافي، يعني وين بتروح العالم؟ تكب حالها بالبحر يعني؟ تسكن بالشخاتير؟ ما في حدا عنده هذا المشروع على الإطلاق. نحن مثلا نحن نشجع أهالي بيروت وأهالي الضواحي وبالضاحي الجنوبية، هذا موضوع نشتغله، الناس ترجع ضياعها على جنوب على البقاع. لكن هذا مشروع ضخم، هذا بده تأمن فرص عمل، بده أوتوسترادات، بده. لكن هذا ما له علاقة بالتغيير الديموغرافي، هذا له علاقة أنه الناس ترجع على بيوتها. أليس مطالب المسيحيين اليوم ما زالت قائمة أنهم يريدون العودة إلى قراهم في الجبل؟ طيب ما اللي هو مطلوب لكم ما هو مطلوب كمان للكل، كل الناس ترجع على بيوتها وضياعها. إذن هذا موضوع كمان خلنا ننتهي منه. العنوان الثالث، بدكم تعذروني شوي على هالصراحة لأنه هذا الزمن بده هاي المكاشفة، بده هاي المكاشفة. عنوان الثالث، التخويف الدائم من سلاح المقاومة. هذا موجود بدائرة جبال كسروان وبخطاب لسميته قسم الخصومة السياسية، يعني تخويف دائم، سلاح وسلاح وسلاح. كمان كلمتين سريعات، التجربة حتى اليوم أثبتت أن المقاومة وسلاح المقاومة إلى جانب الجيش اللبناني والاحتضان الشعبي، نحن نسميها المعادلة الذهبية، هي المعادلة الثلاثية لضمن المقاومة، هي أساس الأمن والاستقرار في لبنان والمنعة في لبنان وحماية لبنان في ظل منطقة ملتهبة، في ظل منطقة ملتهبة. طيب هذا السلاح اللي بضلن يخوفوا الناس منه شو عمل؟ أنجز تحرير الأرض، وما حرر القرى الشيعية أو القرى المسلمة بس، حرر كل جنوب. هلا عنا بعد تلال وجبال مزارع شبعة، لكن كل الناس رجعت لحضن الوطن. وأما حماية للبلد إلى جانب الجيش، هلا بيرجع لموضوع الجيش، وعمل توازن ردع مع العدو، طيب حمى البلد. هاي المقاومة ساهمت في حماية البلد في الموضوع الإسرائيلي، وأيضا هاي المقاومة حمت البلد في مواجهة الإرهاب التكفيري على حدود الشرقية والشمالية. هاي الجماعات التكفيرية المسلحة اللي اجت وكانت تستهدف قرى البقاع وخصوصا القرى الأمامية، مسلمين ومسيحيين، سنة وشيعة ما في فرق. هول عم بحكي عنهم قبل شوي، الأفغان اللي قتلوا بأفغانستان اللي استشهدوا عشرات الشهداء اللي عم ينتخبوا، هو سنة قتلتهم داعش. وبتقتل سنة وبتقتل شيعة بكابل، ما في مشكلة بهذا الموضوع، شيعي سني مسيحي كله مثل بعضه عندهم. طيب هاي المقاومة قاتلت في الجرود في أسوأ الظروف وإلى جانب الجيش اللبناني، وبقيوا المسيحيين في قراهم بالمنطقة بالبقاع الشمالي، واضطروا هني كمان يحملوا سلاح، هني كمان يحملوا سلاح. وكل سلاح حمله المسيحي في القرى البقاع الشمالي سواء كان جابه من حزبه أو اشتواه من مصرياته أو نحن أعطيناه إياه، هو في النهاية سلاح مقاومة، لأنه حمله ليدافع عن بلدته وقريته وعرضه وأطفاله ودمه وبقائه. مظبوط ولا لا؟ لولا حتى لما نحن رحنا على سوريا، تصوروا اليوم مثلا سوريا بقيت داعش، شو كان مصير لبنان؟ كل لبنان، كل لبنان شو كان مصيره لو هذا الفكر هو اللي مسيطر؟ وين كان المسلمين بلبنان؟ وين كان المسيحيين بلبنان؟ منذ بس موضوع المسيحيين. إذا المقاومة، لا، المقاومة هي عامل أمن واستقرار وقوة ومنع للبنان، مش تهديد للبنان، ولا يجوز لأحد أن يخوف اللبنانيين بها. وأكثر من هيك حتى موضوع الأمن الداخلي، طيب اليوم أهل جبال كسوان أنا بدعيهم يطلعوا على منطقة جزين، يطلعوا على مرجعيون، يطلعوا على رماش وإبل وعين إبل وعلى علماء، على علم الشعب وعلى وعلى كل الضياع. شوفوا اليوم المسيحيين عايشين في الجنوب وفي القرى الجنوبية وفي المنطقة الحدودية، أمن وأمان وسلام وكرامة وهناءة عيش وتلاقي مع كل إخوانهم المسلمين بالمنطقة، في وضع ليس له مثيل في تاريخ لبنان، في تاريخ لبنان مش بتاريخ العقود الأخيرة، قبل تشكيل لبنان الكبير بال1920 وبعده وبعد 48 ولليوم. طيب هذا بركة شو؟ بركة هاي المعادلة، بركة جيش وشعب ومقاومة وتعاون الجميع وتضامن الجميع. اليوم حتى لما بنحكي بالموضوع الاقتصادي، طيب سألكم سؤال، زراعة وصناعة والأهم لبنان بلد خدمات وسياحة، بيصير بدون أمن واستقرار؟ طيب تصوروا اليوم داعش عم تهدد لبنان بكل لحظة، تصوروا اليوم إسرائيل مثل الثمانينات تطلع بتقصف ببيروت وبتقصف في الجنوب وبتقصف في البقاع وبتقصف في الشمال، مين بيقدر يعمل اقتصاد؟ مين بيقدر يعمل خدمات؟ مين بيقدر يجيب سياحة على البلد؟ طيب هاي المقاومة هي جزء من مستقبل، من نهوض البلد، مش بس بالموضوع الأمني، لأنه لما بيصير في أمن وأمان كل الأمور التانية تركب على بعضها. لكن نحن دائما بنقول المقاومة هي المكمل للجيش، الأصل أن تتحمل الدولة اللبنانية والجيش اللبناني مسؤولية الدفاع، مثل ما حكيت من يومين بسوريا، هذا هو الأصل وهذا اللي كنا عم نراهن عليه من 1948، لكن الدولة تركتنا مش الجيش تركنا. الجيش بيخضع للقرار السياسي، لو الدولة قالت له من 48 اطلع احضار ودافع وقاتل، الجيش كان لائقا ومؤهلا، وضباطه وجنوده حتى الاعداد القليلة اللي كانت بجنوب عملت بطولات وملاحم وفي شهداء كبار سقطوا، لكن كان في قرار سياسي لا، وبقي هذا القرار السياسي، هذا اللي خلى العالم بال75 تروح المقاومة الشعبية. واليوم نحن ببرنامجنا الانتخابي، ومش مجامل لحدا، نحن مش انه والله يعني قاعدين بلا شغل قوموا لينا بدنا نقاتل بالمقاومة، نحن مشايخ وعلماء واساتذة جامعات ومدارس واطباء ومهندسين وناس عندها كتير اشغال، ونحن كمان منحب نعيش ومنحب نتزوج ونجيب اولاد ويكون عندنا بيوت ونعيش حياة هنيئة، مش انه قدرنا نحن نضل حاملين سلاح وقاعدين بالخطوط الامامية ونقدم شهداء، لان اولاد جبال وكسروان اللي قدموا شهداء بتاريخ المقاومة الى اليوم وبعدهم عم بيقدموا شهداء وفي جرحى من اولادهم وابنائهم ولا بقية المناطق اللبنانية. الاصل انه يجي يوم الجيش اللبناني هو اللي يقدر يحمي البلد، لكن هل يمكن الجيش؟ الجيش انا دائما بقول قياداته وضباطه وجنوده وتبائه ما بينقصهم شيء، لا عقل ولا فهم ولا علم ولا شجاعة ولا روحية وطنية، لكن بينقصهم سلاح. حتى موضوع القرار السياسي عم ببلش ينحل، لكن بينقصهم الإمكانات الحقيقية المواجهة، ما هالموضوع لازم يتعالج. إذن أيضا اللجوء إلى التخويف الدائم في مسألة المقاومة وسلاح المقاومة، هذا الأمر يجب أن ينتهي. أحب أن أؤكد لكم، لكل اللبنانيين وخصوصا للمسيحيين، أن المقاومة ومن خلال التزامها العقائدي والوطني هي عامل أساسي في استقرار الأمن والحماية في لبنان في ظل الظروف تبع المنطقة، الظروف الملتهبة. وأي تفريط بأي عنصر من عناصر القوة اللبنانية سواء الجيش أو المقاومة هو تضييع لهذه النتيجة. العنوان الرابع: حرصنا الشديد على العيش الواحد. كمان بدي أكد على هذا المعنى، نحن كتير حريصين أنه الناس ترجع تنسجم، الناس ترجع تعيش مع بعضها، الناس ترجع تتواصل. ما هذا اللي كنا عم نحاول نعمله بالحد الأدنى، بالحد الأدنى من 2006 وهيك جي بجبال وكسروان وغيرها من المناطق. الناس ترجع تواصل مع بعضها، رؤس البلديات، المخاتير، العيال، الضياع، النخب، القوى السياسية، ليش ما نضل بعاد؟ وبقية المناطق نفس الشيء. نحن حريصين بكل المناطق أنه هذا النسيج يضل متواصل مع بعضه، مختلف أتباع الطوائف والمذاهب بلبنان والقوى السياسية. لذلك كنا دائما نحرص على تجنب الحساسيات. بتلاحظوا مثلا نحن 3-4 سنين 5 سنين كتير من إخواننا ومسؤولينا ونوابنا ما بيطلعوا على المقابلات. تعرفوا ليش؟ مش لأنه بيعرفوش يحكوا، بالعكس أكتر ناس بيعرفوا يحكوا هن، حتى ما حدا ياخذنا بالأسئلة وبالأجوبة وبالمقابلات إلى أماكن تثير حساسيات بالبلد. نحن برأينا البلد ما بيتحملهاش. ياما في اتهامات ومظالم ومقالات ومنابر أساءت لألنا وسكتنا حتى منثير حساسيات ومنثير خصومات. أي مشكلة بتصير منعالجها منحاصرها ومنعالجها بالتي هي أحسن. كثير من المشاكل الداخلية عالجناها حتى على حسابنا، على حساب ناسنا، على حساب من هم معنا. وما في وقت هلا أجيب شواهد كثير على هذا الموضوع، لكن اسمحوا لي لكم أنه في ناس بالبلد وفي ناس عندكم بالمنطقة ما بدون العالم ترجع تلم على بعضها وهذا النسيج يرجع يركب. عم بحكي عن الخصوم، ما عم بحكي عن الأصدقاء، ما بدون، لأنه في ناس ما بيمشي مشروعهم إلا على العصبية الطائفية والعصبية المذهبية والعصبية الحزبية والعصبية المناطقية حسب حجم الزعامة ومستواها. وذلك بيروح دائما على شد العصب مش على لم العالم على بعضها. ذلك بتلاحظوا أصغر مشكل طبيعي بيصير وين مكان بلبنان، وأنا بتابع تفاصيل. هلا في كتير ناس بيقولوا والله فلان يعني مشغول مدري وين بسوريا وبالعراق وبالمنطقة. أنا بتابع تفاصيل التفاصيل بالوضع اللبناني. بتعرفوا لما بيصير مشكل، مثلا كان يصير مشكل بجبال وكسروان، مثلا حادثة اعتداء، حادثة قتل لا سمح الله، سيارتين طبشوا ببعضهم، عائلتين اختلفوا ببعضهم، أول شيء بيرفع السماعة بقول يا خيي الطرف مين، مين ومين، إذا ما توخذوني كمان بالشفافية، إذا اتنيناتهم شيعة بشيعة بقول لهم هينة، إذا مسيحية بمسيحية هينة، إذا سنة بسنة هينة. بس إذا قالوا لا المشكل في واحد شيعي ضرب واحد مسيحي أو في واحد مسيحي ضرب واحد شيعي، بنعمل حالة طوارئ نحن. ليه؟ مع أنه هذا حدث طبيعي وبيصير بلبنان وين ما كان، لأنه في على الكتف حمال مثل ما بيقولوا بالمثل، لأنه في ناس قاعدين على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتلفزيونات وبالبيانات دغري، الفتنة الطائفية، الغزو الطائفي، الشيعة مدري شو عم يعملوا، المسيحيين مش... يعني في مين يحرض هون وفي مين يحرض هون. أبسط المسائل بتم استغلالها بجبال كسروان وتكبيرها. ليه؟ لمصلحة مين؟ مثل آخر، طيب في مشاكل الأراضي والعقارات، هي بس بجبال وكسروان في مشاكل أراضي وعقارات؟ بجنوب في ضيع بكاملها مش محسوم الأراضي لمين، وفي خلافات ودعاوي، وكله مسلمين مسلمين، شيعة بشيعة، وممكن من عائلة وحدة، وبيتدخل حزب الله وحركة أمل والمجلس الشيعي والعلماء والدنيا والعشائر، ما بينحل الموضوع. طيب عنا بالبقاع مساحات ضخمة جدا، أكبر مشكلة عنا بالبقاع بموضوع العمار هو موضوع الضم والفرز والعقارات والأراضي وهي التفاصيل العقارية. طيب كل ما اثنين اختلفوا على عقار أو على حدود عقار تعملون إياها حرب طائفية وحرب مذهبية وحرب كونية. طيب عن شو بيعبر؟ ما بيعبر عن سوء في النفس، عن سوء في النية. إذن هاي الأمور لازم تعالج، لازم تنحط بحدود الطبيعية الجهتين. لا حدا إذا مسلم صار عنده إشكالية بجبال كسوان أو بمناطق مختلطة من هذا النوع يأخذنا إياها مسلم مسيحي، ولا إذا المسيحي صار عنده مشكلة من مسلم يأخذنا إياها مسيحي مسلم. هذا حرام، هذا ما بيجوز. بس في قوى سياسية، في شخصيات سياسية تعتاش على الفتنة، تعتاش على هذا المنطق الطائفي والفتنوي. نحن نعتبر أنه إلى اليوم صار في إنجاز كبير بجبال كسوان وأغلب المناطق اللي نحن والمسيحيين متواجدين فيها، خصوصا من 2006 وهيك جي، وجاء التضامن الشعبي الواسع بحرب تموز ليعزز هذه العلاقة الوجدانية اللي بيسميها فخامة رئيس العماد عون السلام الداخلي. السلام مش بس أمن وأمان، هذا الإحساس بالطمأنينة والسكينة تجاه بعضنا البعض. نحن هذا المناخ بدنا نحافظ عليه يا اخوان بجبال وكسوان رغم الافتراق الانتخابي. وهي التوصيه مو بس للشيعة، هي التوصيه لكل الذين يدعمون هذه اللائحه والذين يعملون في اللائحه الاخرى، انه بالنهايه خلينا نروح على منافسه انتخابيه نظيفه وطيبه. بنهايه العالم اخر شيء بدها تكمل مع بعض اصحاب وصداقات، ولا برجع لها بعد شوي. كل شيء بيثير الحساسية لازم نكون هادئين، لازم نعالجه بالتي هي أحسن. اسمحوا لي كمان هون، وإن كان موضوع تفصيلي بس كون غمقنا هالقد، يوم أمس ما قام به رئيس اتحاد بلديات كسوان جبيل سيد جوان حبايش، ما قام به خطوة رمزية تعبر عن احترام الناس بعضهم لبعض، احترام الناس بعضهم أو بعضهم لبعض. هالقد أنا حجم الموضوع. طبعا الناس قامت لقيامة وقعدتها وأخذتها على دلالات وفاتت مزايدات انتخابية. أنا بشكر على الخطوة شو ما كانت هلأ ملابساتها، لكن أنا بحب اليوم يعني مشان هذا الموضوع كمان عالجه، أنا أقول لأهل جبال وكسوان وكل الأهل الجبل، مفتاح جبال وكسوان ما حدا بيفكر إلا أنه هذا المفتاح يبقى عند رئيس الجمهورية اللبنانية فخامة رئيس العماد إيميل لحود، فخامة رئيس العماد ميشيل عون، وعند بكركي وسيد بكركي غبطة البطريرك بشارة راعي. والسلام الآن. لا حدا بياخذ مفاتيح ولا حدا بيملك مفاتيح ولا شيء، وما في داعي لكل هذا المناخ وهي المزايدات. طيب إذا واحد طيب بكرة يعني إذا والله بجنوب جينا نحن وقلنا أخذنا مفتاح المقاومة أو بندقية المقاومة اللي بتعبر عن كل هاي التضحيات، يعني هلأ نحن بنكون أعطينا مفتاح المقاومة مدري لمين؟ هذا على كل حال بيعبر عن اللي نقطة اللي كنت عم شير لها. العنوان الأخير قبل ما ننقل للائحة والانتخابات، العنوان الأخير كمان هو طبعا عناوين كتير بس هالقد بساعة الوقت. نحن نؤكد حرصنا على هذه المنطقة، على أهلها، على سكانها، على وجودهم فيها، على تعزيز وجودهم فيها، على أمنهم واستقرارهم وعيشهم الواحد، والاهتمام بشؤونهم الإنمائية والخدماتية وكل ما يساعد على ذلك. نحن إذا جايين على الانتخابات، نحن وبقية الإخوة والأصدقاء والصديقات في لائحة التضامن الوطني منشان أنه نقدر نعمل تمثيل ونقدر نعمل خدمة ونكون بخدمة الناس، كل الناس الموجودين بدائرة كسوان جبيل. ولذلك وفيكم تسألوا النواب اللي تابعوا المطالبة بتحويل جبيل كسوان إلى محافظة، مين أول من أيدهم؟ مين وقف بالمجلس يخطب معاهم ليقول أنه لازم كسوان جبيل تصير محافظة؟ تعرفوا الموضوع عادة بيصير فيه إشكالات ونقاشات، كانوا نوابنا وإخواننا، مثل ما عملنا تماما بموضوع محافظة عكاظ، مثل ما عملنا تماما بموضوع محافظة معلبك الهرمل، واعتبرنا أنه هذا حق طبيعي وهذا شرط طبيعي لإنماء وتعزيز الوجود والخدمات والشخصية تبع منطقة جبال وكسوان. لذلك نحن كل شيء بيساعد هاي المنطقة، واليوم حتى لما نحكي عن متوازن بالزمان كان في والله مناطق محرومة مناطق مش محرومة، اليوم الحرمان عابر للمناطق، الحرمان عابر للطوائف، الفقر ما عادش في والله هاي أبناء هاي الطائفة غنايا وأبناء هاي الطائفة فقراء. اللي صار علينا بالعقود الماضية صار الفقر عابر لكل الطوائف ولكل المناطق. كل شيء بيساعد بخدمة هذه المنطقة سواء من خلال مطالبة بالدولة أو حتى من خلال الإمكانات الخاصة نحن لن نتردد على الإطلاق في ذلك. بيجي لموضوع الانتخابات ولائحة التضامن الوطني والترشيحات نحكي كمان كلمتين سريعات. هلا تحملوني بعد شي كم دقيقة. لا أريد العودة أول نقطة، لا أريد العودة إلى الوراء والدخول في نقاش حول الترشيحات والتحالفات واللوائح، هذا صار ورانا. يعني نحن بعد في كم يوم للانتخابات، هذا صار نقاش من الماضي. المهم أن نتفهم بعضنا البعض، خلاص نتفهم بعضنا أيا تكن الأسباب والظروف والمعطيات، وأن نذهب إلى منافسة انتخابية نظيفة وعاقلة وهادئة سواء مع الأصدقاء أو مع الخصوم. هذا يكون عنوان انتخاباتنا يا أهلنا الطيبين بدائرة كسروان جبيل. نقطة تانية، بكل صدق، ليش قلت أنا عادة ما بحكي بالأسماء بس لازم أحكي، نحن نثمن عاليا القرار الشجاع الذي اتخذه معالي الوزير الأستاذ جان لوي قرداحي بتشكيل لائحة التضامن الوطني، وكذلك قرار أعضاء هذه اللائحة. هلا في سيدة من زيك منقول سيدات، السيدات والسادة في لائحة التضامن الوطني، قرارهم بالانضمام إلى هذه اللائحة مع معالي الوزير. طبعا هذا بحد ذاته بمعزل عن التفصيل الآتي هو خطوة كبيرة وشجاعة، وأنا عم تعمل لائحة بجبال وكسروان، قوى سياسية كبيرة، متمولين كبار، انتخابات صعبة، مع ذلك هذه الشخصيات اللائقة والمحترمة بتاخذ قرار أنه تشكل لائحة وتنافس انتخابيا. لكن اللي بده إشادة أكثر هو قبول وموافقة رئيس اللائحة وأعضاء اللائحة أن يكون من بينهم مرشح حزب الله وحركة أمل في لائحة التضامن الوطني. لأنه نحن كليتنا بنعرف الجو اللي انعمل، ضغوط اللي تمارست إلى حد تهويل يعني، وأنا عندي تفاصيل كتير من نقطع عنها. مع ذلك هذه اللائحة، رئيس اللائحة، أعضاء اللائحة كملوا ومكملين إن شاء الله لست أيار وما بعد ست أيار وما بعد ما بعد ست أيار. للأسف الشديد كان البعض في دائرة جبال كسروان من الخصوم، هلا من الأصدقاء ما بظن حدا كان عم بيراهن هيك، بس من الخصوم كان عم بيراهن على العزل، انه ما يعني ما يكون في لائحة يتواجد فيها هذا المرشح. هذا طبعا ايضا شيء بيعبر عن سوء في النفس، مش هيك البلد بينبنى. طيب هاي بالانتخابات اليوم بكل الدوائر نفس القوى السياسية الموجودة بجبال كسروان، اصدقاء وخصوم، ببعلبك الهرمل وبزحلة والبع الغربي وبدوائر الجنوب المختلفة بشكلين لوائح، وباللوائح اللي معاهم فيه وبشوف علي وفي بقية الدوائر مشكلين لوائح، وباللوائح معاهم أصدقاء لنا، أصدقاء لنا، وأحيانا في مواجهة لوائحنا، لكن نحن ما مارسنا على حدا ضغط ولا تهويل ولا حتى أدبيا. بالعكس حقك الطبيعي، أنت شو ما كنت صديق أو خصم، حقك الطبيعي تترشح وتشكل لائحة وين ما كان في لبنان، ومين بحب يركب بهذه اللائحة شو المشكلة؟ ما عندنا مشكلة حتى لو كان من أصدقائنا ومن حلفائنا. لكن صار تعاطي استثنائي واستنفار مش مفهوم في موضوع دائرة جبال كسروان كأنه هذا غزو. يا أخي في ناخبين من بلدات جبيلية وكسروانية ومسجلين على لوائح الشطب وهول موجودين وعندهم بيوتهم وعندهم ضيعان وعندهم ناسهم وحقهم يرشحوا وحقهم ينتخبوا. ليش بدنا نناقش حتى بهذا الحق مثل بقية المناطق اللبنانية؟ بكل أحوال لائحة التضامن تجاوزت كل هاي المناخات الصعبة وتقدمت وإن شاء الله بتكمل وتنجز، وهذا صار له علاقة بالنهاية باختيار الناس وإرادة الناس وانتخاب الناس. النقطة الثالثة كمان بموضوع الانتخابات واللائحة، نحن بعد كم يوم الانتخابات بتخلص. طيب بعد الانتخابات ما في شك أن نحن حريصين على كل الصداقات اللي بنيناها بالسنوات الماضية وعلى كل التحالفات اللي بنيناها بالسنوات الماضية، لكن أيضا نحن بنعتبر اللي صار معانا بجبال كسوان، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، أنه أحيا لدينا صداقات قديمة. بالنهاية مع الوزير صديق قديم لكن انكفأ خلال فترة عن الموضوع السياسي. موجودين باللائحة بعضهم أصدقاء قدامى، بعضهم يمكن يكونوا أصدقاء جدد، يعني سامحوني إذا مش دقيقة معطياتي، لكن نحن بنعتبر أنه من خلال تواجدنا بهذه اللائحة ربحنا صداقات وثبتنا صداقات جديدة هي غنى في علاقاتنا. وهي عقلية أنه يعني بتصادق فلان لازم تعادي فلان، هي ما بتبني بلد ولا بتبني مجتمع ولا بتلم الناس على بعض البعض. نحن حريصين على صداقاتنا وتحالفاتنا. بالتأكيد نحن والتيار الوطني الحر متحالفين في دوائر ومختلفين في دوائر، والعلاقة والتحالف بيناتنا حتستمر، لكن مع أصدقائنا في لائحة التضامن الوطني هذه الصداقة وهذه العلاقة ستستمر إن شاء الله، لما يعطي المزيد من الغنى والمزيد من القوة والمزيد من العلاقات الإيجابية في محافظة جبال كسروان إن شاء الله. نقطة رابعة، الأخ الشيخ حسين زعيتي هو مرشح حزب الله وحركة أمل في دائرة كسروان جبال. هذا طبعا بالتفاهم بيننا وبين حركة أمل. أولا بدي أشكر الأهالي، كل العائلات الجبيلية والكسروانية اللي عم بحكي في الدائرة الخاصة تبعنا اللي هي معنية بالترشيح، كل العائلات اللي تقبلت ودعمت وساندت هذا الترشيح، ومنذ اللحظة الأولى للترشيح هي تعمل حتى الآن بكل همة وبكل فعالية، سواء المكنة الانتخابية، رؤساء البلديات، المخاتير، الوجهاء، النخب، الإخوة في تنظيمي حزب الله وحركة أمل. أول شيء أنا بتوجه لأهلنا وأحبائنا وعائلاتنا، عائلاتنا وآبائنا وأمهاتنا، خصوصا عوائل الشهداء وجوحانا وكل الأحبة في جبال كسروان على دعمهم ومساندتهم لهذا الترشيح. اثنين، بدي خص بالشكر الإخوة في حركة أمل، لأنه نحن ببعض الدوائر مرشحنا هو مرشحهم، في بعض الدوائر مرشحهم هو مرشحنا. أيضا الإخوة بالحركة، مسؤولين الحركة، تنظيم الحركة، تعاونوا، إيجابيته، حضوره الدائم إلى جانب إخوانهم في حزب الله بهاي الدائرة كمان منشاف ومشكور وممنونين، وهذا بيأكد على عمق العلاقة وعمق التحالف. والنقطة اللي بعدها بهذا العنوان موضوع الترشيح الأخ الشيخ حسين، هو أنه يكون واضح وعلني مع احترامي لكل المرشحين على المقعد الشيعي في دائرة جبال كسروان، ما يعني هذا ما بيمس حدا، لكن هناك لحزب الله ولحركة أمل مرشح وحيد هو الشيخ حسين زعيتر. ما في مرشح أنه الشيخ حسين هو مرشح فوق الطاولة وزيد أو عمر أو بكر ممن نحترمهم جميعا هذا مرشح تحت الطاولة، وأنه في تفاهم مع الجهة الفلانية أو الجهة الفلانية على إنجاح المرشح تبع تحت الطاولة. أنا مضطر أحكي التفاصيل هذا ما في شيء منه. بدائر جبال وكسوان وبكل الدوائر، وبكل الدوائر ما عندنا شيء نحن تحت الطاولة أبدا، لا موضوع المرشحين، لا موضوع التصويت، لا موضوع الدعم، لا موضوع الصوت التفضيلي. ما بيجي حدا لعندي بيقول لي أنا أعطيني صوت تفضيلي أنا ملتزم مع حدا تاني، بيقول له خير إن شاء الله بعطيك وبيكذب عليه. نحن نعملاش، ما عندنا شيء مش شفاف، ما عندنا شيء تحت الطاولة. خلي أمور كمان بهذا السياق تكون واضحة ومحددة. كمان اللي بحب أنا أكد عليه أنه كمان هذه اللائحة من خلال إعلان رئيس اللائحة، صح في لائحة اليوم في لوائح بجبال كسوان، في من اللوائح عندها مواقف سياسية حادة، وفي لائحة أساسية الآن عم ينقال أنه هاي لائحة العهد. صحيح طبيعي لائحة مشكلة التيار الوطني الحر أن تكون للعهد، لكن أنا أيضا بدي ضم صوتي لصوت رئيس اللائحة معالي الوزير جان لوي إرداحي، لأنه هو سبق وقال أنا عم قلده أنه كمان هذه اللائحة لائحة التضامن الوطني هي لائحة العهد. كمان هي لائحة العهد. العهد مين يعني؟ العهد يعني فخامة رئيس العماد ميشيل عون. حتى نرجع نغلط بالاسم. طيب هل اللائحة عم بتقول رئيس عم بيقول هيك؟ أما ممثل حزب الله وحركة أمل بهذه اللائحة فنحن علاقتنا معروفة مع الفخامة الرئيس، العلاقة الاستراتيجية والتحالف السياسي وما يتجاوز ذلك إلى العلاقة الشخصية والمودة والاحترام المتبادل والتفهم والتفاهم. وأكبر مشكلة كانت تصير من 2006 لليوم هو فخامة الرئيس نفسه بيقول أكبر مشكل بيناتنا بيني وبين فلان يعني العبد الفقير بيني وبين سيد حسن بتنحل بكلمتين. إذا ما حدا بيقدر يجي يصنف لائحة التضامن الوطني المشكلة من هيك شخصيات محترمة ومن هيك تمثيل أنه هذه لائحة في وجه العهد، لا، للعهد لوائح في جبال وكسوان، من جملة هذه اللوائح لائحة التضامن الوطني. آخر شيء أنا بتمنى إن شاء الله على الجميع، كل الأخوة كل الأخوات كل الحضور الكريم مسلمين مسيحيين موجودين بهالدائرة، المشاركة الكثيفة في الانتخابات، تصويت بكل أناعة بكل حرية بكل ضمير، لأنه هاي الانتخابات بدها تجيب مجلس نيابي يقدر يواجه تحديات الكبرى اللي بيواجهها لبنان على المستوى الوطني، على المستوى محاربة الفساد، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الأمني، وأيضا تحديات المنطقة. نحن منعول على وفائكم، أنتوا أهل العز وأنتوا صنعتوا العز وأنتوا شركة كنتم في صنع العز وأنتوا أهل الوفاء، وستعبرون إن شاء الله عن وفائكم لمقاومتكم لدماء شهدائكم لجرحاكم لمن دافع عنكم لمن يقف إلى جانبكم لمن يخدمكم بأشفار العيون يوم السادس من أيار. إلى اللقاء في ذلك اليوم، موفقين مباركين منصورين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.